السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح الكرامة للإنسان وفطره على رفض الذل والهوان وشرع له مقاومة الظلم والعدوان. نحمده تعالى على جميع نعمه العظام ونشكره أن هدانا للإسلام وشرفنا بالولاء لمحمد وآله الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معز الأولياء ومذل الأعداء ورافع مقام الشهداء، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، نبي الهداية والإصلاح، والسالك بالناس نهج الفلاح. اللهم صل عليه كما بلغ دينك وأوذي في سبيلك أفضل وأكمل الصلوات، وعلى آله الطاهرين الذين حملوا لواء الحق وثبتوا في مواقف الصدق صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتأسي بالأولياء الصالحين الذين التزموا الورع والتقوى وخالفوا الشهوات والأهواء، جعلنا الله وإياكم بهم مقتدين وعلى نهجهم سائرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، صدق الله العلي العظيم. تتكون ملحمة كربلاء من فصلين، وتتألف من جزئين. الفصل الأول ينتهي ظهر اليوم العاشر من المحرم، بعد أن كتب الله تعالى الشهادة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام ولمن معه من صحبه الأخيار. ويبدأ الفصل الثاني. الفصل الأول كتبه صمود أبي عبد الله الحسين ومقاومته ورفضه للظلم والطغيان وإعلانه المواجهة والمقاومة. أما الفصل الثاني والذي بدأ بعد ظهر العاشر من المحرم، فقد كانت بطلته سيدة النساء في عصرها زينب، سيدة نساء عصرها عقيلة الطالبيين زينب بنت أمير المؤمنين، ومن معها من النساء والأطفال والأيتام بدأوا تدوين الفصل الثاني في كتاب الثورة، في كتاب الملحمة، في كتاب النهضة الحسينية. وهذا الفصل الثاني لا يقل أهمية عن الفصل الأول، بل هو المكمل للفصل الأول، لأن السيدة زينب والأسرة الحسينية قامت بدور الإعلام، قامت بدور الإبلاغ والتبيين أمام الرأي العام الإسلامي، وأوصلت صوت الحسين إلى تلك الجماهير التي كانت تعاني من التضليل والتعتيم. إن الظلمة يريدون لظلمهم أن يمر دون أن يشعر به الناس، ودون أن يتحسسه الناس، يريدون التعتيم على ظلمهم حتى يستمروا في الظلم وحتى لا يواجهوا المقاومة. ولكن الإمام الحسين عليه السلام منذ البداية كما خطط لنهضته الشريفة خطط للإعلام لهذه النهضة من أجل فضح الجائرين والظالمين، وهذا هو السبب في أخذه لنسائه وعائلته معه إلى كربلاء. زينب في الكوفة وفي الشام وفي المنازل التي نزلتها بينهما، وبعدما عادت إلى المدينة المنورة هي التي تصدت لفتح الجائرين والظالمين، ولكي توصل صوت الحسين وصوت السائرين والشهداء إلى تلك البقاع والأوساط التي ما كان الأمويون يريدون لها أن تصل. إن في ذلك درسا هاما، ذلك الدرس هو ضرورة إبلاغ الظلامة، ضرورة الإعلام للظلامة. لا ينبغي للمظلوم أن يسكت على ظلامته، لأن الظالم إذا ما وجه بالسكوت يستمرئ الظلم ويستمر عليه ويقتدي به غيره، يسلك طريق الظلم. أما إذا واجه الردع وواجه المقاومة وواجه الفضيحة فإن ذلك يجعله يعيد النظر هو أو من يريد السير في طريقه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن المظلوم يعلن ظلامته. الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم الله سبحانه وتعالى يحب له أن يجهر بالسوء من القول، يعني أن يبين ظلامته وأن لا يسكت على الظلم الواقع به وعليه. أمر مهم جدا فضح الظلم وكشف الجور. في المجتمعات الإنسانية تحصل حالات من الظلم والعدوان، ولكن المجتمع الذي يهتم بصيانة حقوق أفراده وشرائحه هو الذي يتيح الفرصة لإعلان هذه الظلامات وفضح هذه الظلامات. نحن نجد الآن في المجتمعات الغربية، في المجتمعات المتقدمة، كيف أن وسائل الإعلام مفتوحة أمام كل صاحب ظلامة، كل صاحب رأي، كل صاحب شكوى. لهذا يصعب على أي مسؤول، على أي موظف، على أي جهة هناك أن تمارس الظلم وأن تتعدى الحدود، لأن الإعلام أصبح سلطة رادعة، أصبح سلطة وسلاحا بيد الناس يشهرونه أمام من يعتدي على حقوقهم. وبالفعل هذا يعتبر عاملا، يعتبر من العوامل الأساسية للانضباط القانوني في تلك المجتمعات، لأن من يتجاوز، لأن من يخطئ، لأن من يعتدي فإنه يخشى ويحسب حسابا لفضحه، للوقوف أمامه. بالإضافة إلى الإعلام هناك مؤسسات قانونية وقضائية تصف للإنسان المظلوم حينما تثبت ظلامته، ما عليه إلا أن يوصل صوته لتلك المؤسسات حتى يجد طريقه إلى استرداد حقه، ليس فقط على المستوى المحلي، أصبحت هناك مؤسسات على المستوى العالمي، محاكم تشكلت على المستوى العالمي ومؤسسات للإعلام والإعلان على مستوى العالم لأي تجاوز على الحقوق، وبهذا يمكن مواجهة حالة الظلم والعدوان والجور. ومجتمعاتنا النامية في حاجة ماسة لكي تسلك هذا الطريق، لابد وأن تفتح وسائل الإعلام لكي يتحدث الناس عن مشاكلهم وعن مظالمهم، فإن ذلك يشكل الخطوة الأولى في طريق سيادة العدل وإيصال الحقوق إلى أصحابها. أما إذا كان المظلوم لا يجد أمامه فرصة لكي يتحدث عن ظلامته أو يعبر عن ظلامته، فكيف إذن يأمل في فرصة الوصول إلى حقه؟ إذا أتيحت الفرصة في وسائل الإعلام لكي يتحدث الناس عن ظلاماتهم، فسيمكن معالجة الكثير من المشاكل والكثير من المظالم التي يتعرض لها الناس. من جانب آخر، ينبغي أن تتوفر المؤسسات القضائية النزيهة التي يطمئن الناس إلى أنها تستطيع أن تقف إلى جانب حقوقهم. وعلى الناس أيضا أن يسعوا في هذا السبيل وهذا الطريق. المشكلة أن الكثيرين من الناس يسكتون على ظلاماتهم، لديه رهبة بأنه إذا ما تحرك، إذا ما تكلم، فقد يصاب بظلامة أخرى، قد تحصل له مشكلة أخرى، أو يشكك في جدوى السعي من أجل الدفاع عن حقه. وهذه من سمات التخلف ومن سمات الضعف. على الإنسان أن لا يسكت عن ظلامته، وعلى الإنسان أن يتحرك من أجل نيل حقوقه. نحن نسمع كأمثلة ونماذج كثيرين من الناس يتعرض لإساءة، اعتداء على شيء من حقوقه من قبل موظف هنا أو مسؤول هناك أو جهة أو مركز اجتماعي معين أو جهة معينة، ولكنه يسكت، يأكل الغبن، يجتر الغبن في داخل نفسه ويسكت، ينكفئ على ظلامته، وهذا خطأ كبير. تبقى هذه الظلامات وتبقى الأخطاء تعشش في أماكنها إذا لم يكن هناك تصدي لها. الناس يجب أن يتعلموا في أي مؤسسة من قبل أي جهاز، أي جهة تعرضت إلى ظلامة، اعتدي على شيء من حقوقك، لا تسكت، تحدث، تكلم، أوصل صوتك، استخدم وسائل الإعلام. ووسائل الإعلام الآن أصبحت متاحة ومبذولة، أوصل شكواك وصوتك إلى المؤسسات القائمة المتصدية لهذه الأمور. هذا التفكير بعدم الجدوى لن يعملوا شيئا، لن يفيد، لن ينتج، هذا تفكير خطأ، لا ينبغي للإنسان أن يقف عند هذا الحد. عليك أن تسعى، عليك أن تتحرك. ولعلكم سمعتم عن قصة ذلك الأعرابي الذي أخذ في الصحراء من قبل شخص ظالم كان مزودا بالسلاح، وهذا أعرابي كان ما عنده شيء، ما عنده قوة يمتنع بها، فأخذه وأراد قتله لينتهب ماله، ما كان يستطيع أن يمتنع منه، استسلم. قال له: ولكن لي طلبا واحدا. ما هو الطلب؟ قال: اسمح لي أن أرفع رأسي وأخاطب هذا الطير طير القطا الذي هو في الجو لأشهده على ظلامتي. ضحك عليه، خاف، اشتكي ظلامتك لهذا الطائر وماذا سيفيدك. بالفعل رفع رأسه قال اشهد أيها الطير علي أني أقتل مظلوما في هذه الصحراء، وبالفعل قتل. بعد أيام كانت هناك وليمة عند ذلك الشخص نفسه أو كان حاضرا فيها، ووضع على المائدة طعام وفيه ذلك الطائر أيضا كان مشويا على المائدة على السفرة. هذا بمجرد أن رأى الطائر تذكر وابتسم، قال له من حوله ما لك تبتسم؟ قال تذكرت قصة، وطرح القصة أن هذا الأعرابي رفع رأسه يشهد هذا الطائر اللي احنا الآن شاوينه وجايبين عندنا على المائدة. فقال من حوله أحد الحاضرين سبحان الله لقد أدى الطائر شهادته، لولا هذه الحادثة لما ذكرت أنت هذا الموضوع ولما عرف الناس ما حصل لذلك الرجل. بهذا المقدار أيضا كان مفيدا. لذلك على الإنسان أن لا يسكت على ظلامته، أن يتحدث عنها، أن يكتب عنها، أن يوصلها إلى وسائل الإعلام، أن يوصلها إلى المؤسسات المعنية بالأمر. إذا تراكمت الدعاوى، إذا تراكمت الشكاوى، إذا تراكمت الظلامات تشكل ضغطا، تحدث أثرا، تنتج نتيجة، إن لم يكن اليوم فغد. هذا ما تأمرنا به التعاليم الدينية وما يوحي به العقل، وهذا ما مارسته السيدة زينب سلام الله عليها. هي كانت تعلم أنها لو تحدثت في مجلس ابن زياد أو تحدثت في مجلس يزيد فقد لا تكون هناك نتائج فورية لحديثها، لكنها تعلم أن هذا الحديث وأن هذا الموقف هو جزء من المسؤولية التي تتحملها تجاه الدين وتجاه أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وبالفعل يحدثنا التاريخ أن خطابات السيدة زينب وأن مواقف النساء والأسرة الحسينية الكريمة كان لها دور كبير في إلهاب المشاعر، هي التي حركت النفوس، هي التي شجعت الثائرين، الثورات التي حصلت بعد واقعة كربلاء من سليمان بن صرد الخزاعي إلى المختار الثقفي إلى بقية الثورات التي حصلت فيما بعد. كانت من آثار تضحيات أبي عبد الله الحسين عليه السلام وبالرسالة التي حملتها السيدة زينب عليها السلام. إذن هذا درس يجب أن نأخذه ونحن نصغي في هذه الأيام إلى المعاناة وإلى المآسي التي تحملتها السيدة زينب بعد واقعة كربلاء. علينا أن لا نكتفي بالتعاطف مع السيدة زينب ومع أهل البيت وبالبكاء لما أصابهم، وإن كان ما حصل يستحق البكاء ويستحق الشعور بالألم والحسرة، ولكن الأهم من ذلك أن نأخذ الدرس. الدرس المهم هو أن لا نسكت على أي ظلامة، أن لا نسكت على أي عدوان على أي حق من الحقوق، وإنما علينا أن نشهر ذلك وأن نتحدث عن ذلك وأن نوصل الصوت إلى أوسع نطاق ممكن في هذا العالم حتى يمكن الوصول إلى هذه الحقوق، وحتى يكون هناك ردع للظالم عن ظلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تشملهم بركات أبي عبد الله الحسين، وممن ينالون الأجر والثواب بالصبر على مصيبته والتأسي بما حل به وبأسرته الشريفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولايتهم ومحبتهم وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في خطبة له خاطب بها أصحابه في صفين، حينما سيطر جيش معاوية على الماء ومنعوا أصحاب الإمام من وروده، خاطب الإمام أصحابه قائلا: الموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. وورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: موت في عز خير من حياة في ذل. شعور الإنسان بكرامته مسألة فطرية أودعها الله تعالى في نفس الإنسان، وحينما تجرح كرامة الإنسان ويتعرض لمواقف الذل والهوان فإنه ينتفض مدافعا عن كرامته، لكنه إذا واجه قوة بطش فهنا قد يتحمل ويتجرع شيئا من الظلم ومن الذل والهوان، لكن من تكون في نفسه جذور الكرامة والشعور بالكرامة والعز فإنه لا يستطيع أن يتحمل الهوان والذل إلى الأخير. يمكنه أن يتحمل ضمن حدود معينة، ضمن مستوى معين، فإذا طفح به الكيل فإنه لا يمكن أن يتحمل المذلة والهوان. قد يجد نفسه مخيرا بين مقاومة الذل، رفض الذل والهوان، وبين التشبث بحياة الذل. وهنا يكون الاختيار عند الأحرار، عند الشرفاء، يكون اختيارا صعبا، ما يلبثون أن يحسموه باختيار موقف الكرامة والعز ورفض الذل والهوان. أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب أصحابه: أنتم إذا خفتم من مواجهة الأعداء، إذا لم تكونوا مستعدين للمواجهة خوفا من أن يصيبكم القتل أو الموت، يعني ذلك أن تقبلوا بالعيش في القهر، أن تقبلوا بالعيش في الذل والهوان، فأنتم مخيرون، إما أن تعيشوا في حالة الذل والهوان، وإما أن تقاوموا هذه الحالة وإن جلبت لكم الموت، فإن الموت في هذه الحالة هو حياة حقيقية. الموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. نحن نرى ما يحصل الآن في غزة، في فلسطين. الصهاينة يخيرون الفلسطينيين إما أن يقبلوا بالذل والهوان ويرضخوا لإرادة إسرائيل. وما هي إرادة إسرائيل؟ إرادة إسرائيل الاستيلاء على أرضهم وإلغاء كيانهم كشعب. ما في شيء اسمه شعب فلسطين. المقولة الصهيونية منذ الأساس كانت قائمة على أساس أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. هم اليهود يعتبرون أنفسهم شعب لا أرض له، لا يوجد له وطن قومي، ويرون أن فلسطين أرض ليس لها شعب، وبالتالي يعتبرون أنفسهم مستحقين لفلسطين بناء على أساطير في كتبهم الزائفة. هذه إرادة إسرائيل، أن تلغي الشعب الفلسطيني وأن تصبح فلسطين وطنا قوميا لهم، وليبقى الفلسطينيون في فلسطين خدما، عمال يقومون بالأعمال البسيطة لخدمة اليهود. هذا لا مانع لليهود منه، لا مانع للصهاينة منه. بالطبع فإن الشعب الفلسطيني لا يرضى ولا يقبل بذلك. الصهاينة يخيرون الفلسطينيين: إما أن تقبلوا وإلا فالموت أمامكم. نحن نرى في غزة أن الشعب الفلسطيني، أن القوى الواعية في الشعب الفلسطيني، القوى الحرة الثائرة، حينما وضعهم الصهاينة أمام هذا الخيار: إما القبول بالمذلة والهوان في أعلى درجاتها أو استقبال الموت والقتل، اختاروا ما اختاره أبو عبد الله الحسين عليه السلام. سلكوا الطريق الذي دشنته وشقته ملحمة كربلاء، اختاروا موقف العز وموقف الكرامة لمدة طويلة وهم يحاصرونهم. كان الصهاينة يريدون بالجوع والحصار تجويع، يمنعون عنهم المواد الغذائية، يمنعون عنهم الدواء، يمنعون عنهم الطاقة الكهربائية، ولكن الشعب الفلسطيني تحمل كل ذلك، لم يقبل بالتنازل عن حقه، وأخيرا شنوا هذا الهجوم الغادر الذي مضى عليه الآن حوالي أكثر من 13 يوم من البر والبحر والجو وبكل بشاعة وبكل وحشية. عدد الشهداء الآن جاوز 700، وعدد الجرحى قارب 4000 منازل بأكملها هدمت على ساكنيها. لعلكم رأيتم في وسائل الإعلام تلك المرأة التي تحدثت أمس أن 25 من أسرتها كلهم قد قتلوا ولم يبق لها من عائلتها إلا طفلتها في 20 يوما، وليدة في 20 يوم. لم تسلم المستشفيات ولا المساجد ولا الأماكن العامة، والعالم يرى ويسمع ويتفرج. أهل غزة لا خيار لهم غير هذا الخيار. ماذا يفعلون؟ يرفعون راية الاستسلام أمام الصهاينة؟ إذن يعيشون طوال حياتهم في مذلة وهوان. العالم يسير على شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف. بعد اللوتية والتي مجلس الأمن يصدر قرارا بوقف إطلاق النار دون تحديد آلية ودون تحديد وقت ودون تحديد إلزام لإسرائيل بذلك، لكي يبقى فقط كذر الرماد في العيون. والأفظع من ذلك ما يجري في البلاد العربية والإسلامية. كيف يقبل العرب وكيف يقبل النظام السياسي العربي أن يحصل ما يحصل الآن في غزة وهم ساكتون؟ ماذا يعبر عن المواقف الموجودة؟ فنزويلا رئيسها يطرد السفير الإسرائيلي، ولكن بعض الحكومات العربية لا تزال أعلام إسرائيل ترفرف في عواصمها وتستقبل السفير الإسرائيلي الصهيوني في بلادها، وكأن ما يجري في غزة لا يعنيها، وكأن ما يحدث لا يستوجب موقفا منها. إنهم يسهمون في حصار هؤلاء الأبرياء المظلومين. بإمكانهم أن يفتحوا لهم المعابر حتى يصل لهم الغذاء، حتى يصل لهم الدواء، حتى يصل لهم السلاح، ولكنهم يسهمون في إحكام الحصار عليهم ويمنعونهم من هذا الشريان الذي يمكن أن يمدهم بأسباب الصمود وأسباب الحياة أمام هذه الحرب الصهيونية الشرسة. لقد أثبت النظام السياسي العربي عجزه وفشله، وأنه ليس في مستوى تطلعات الشعوب العربية والجماهير العربية. وقد ثبت أمام الجميع أن لا خيار في التعامل مع الصهاينة إلا خيار المقاومة. سنوات تمر، 60 عام مرت الآن من مؤتمر إلى مؤتمر، ومن مفاوضات إلى مفاوضات، ومن علاقات إلى علاقات، وبعد ذلك ماذا؟ لم يتغير شيء ولن يتغير شيء إلا بالمقاومة. هذا ما أدركه اللبنانيون الشرفاء، وهذا ما أدركه الفلسطينيون وهم الآن سائرون عليه. إن واجب الجميع إعلان التعاطف وإعلان الدعم. ينبغي دعم أهالي غزة بالمال. نحن نذكر حينما كانت حرب تموز في لبنان العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، بادر المؤمنون وأعطوا من أموالهم وتبرعوا في كل مكان وأوصلوا دعمهم إلى الناس هناك. والآن ما يجري في غزة يوجب علينا، ونحن نرى هذه المشاهد المؤلمة كما نرى هذا الموقف البطولي الصامد من المقاومة الفلسطينية، من المقاومة الإسلامية في فلسطين، إن هذا يجب أن يدفعنا إلى أن نبذل من أموالنا في سبيل نصرتهم، مساعدتهم، معالجة وبلسمة الجراح التي تحل بأجسامهم. لذا أرجو من المؤمنين أن لا يقصروا في هذا الأمر، وأن ينطلقوا وأن يندفعوا للتبرع من أجل هؤلاء المقاومين الصامدين. نسأل الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ونرجو أن لا تضيع دماء الأبرياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجرحى الصحة والشفاء، ونسأل الله للمقاومين الصمود والثبات، وإن شاء الله سيكون النصر قريبا إن شاء الله. وأهم نصر أن يفشل الصهاينة في إركاع إرادة المقاومة. إذا حصل وقف إطلاق نار مع تمسك المقاومة بحقها في المقاومة فهذا هو الانتصار مع كل ما فعلوا، ولكن المقاومة متمسكة بحقها في المقاومة ورافضة للخضوع لإملاءات الأعداء الصهاينة. نسأل الله تعالى لهم النصر والظفر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم رد كل الظالمين والجائرين، رد كيدهم في نحورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم تغمد أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.